بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل الهدايات المتعلقة بقول الله سبحانه وتعالى في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. أعظم ما يسعد الأبناء أن يروا وجه أبيهم مقبل عليهم بالحب والاهتمام. هنا ماذا قالوا وأرادوا قتل يوسف أو نفيه حتى يخلو لهم وجه أبيكم؟ قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، وهذا يدل ويشير إلى ضرورة لزوم عناية الوالدين بمشاعر الأولاد، لأن الأبناء يحبون إقبال الآباء عليهم بالبشاشة وبالنصيحة وبتقديم المشورة وبالسؤال عنهم وعن أحوالهم. هذه المعاني كلها داخلة في قول الله عز وجل: يخلو لكم وجه أبيكم. وينبغي للآباء أن يلاحظوا أحوال أبنائهم ملاحظة دقيقة، وكذلك يلاحظ تصرفاتهم. وقد تكون هنالك بعض التصرفات العفوية من الآباء تجاه الأبناء، ولكنها تحسب في هذا الباب وفي هذا المجال، فيقع التباغض وتقع الشحناء بينهم. وهنا في قوله يخلو لكم وجه أبيكم لطيفة وفائدة قد يغفل عنها الكثير من الآباء. يؤخذ منها أن الذي أشغل بال إخوة يوسف أنهم قالوا يخلو لكم وجه أبيكم، ولم يقولوا يخلو لكم مال أبيكم أو تجارة أبيكم. وهذا يشير إلى أن عناية الأب بابنه وتلقيه بوجهه وحسن الإقبال عليه هذا من أهم ما يحتاج إليه الأبناء، فإن القضية ليست قضية إغراقهم بالأموال أو إعطائهم الهدايا والعطايا، ولكن شعور الأبناء بإقبال الآباء عليهم وحبهم وإشعارهم بالأمان والاطمئنان والنصح وتقديم العون لهم والسؤال عن أحوالهم، هذه أهم ما يحتاج إليها الأبناء. كذلك يؤخذ من هذه الآية: الأفراد بمجموعهم إذا تشكلوا جماعة فإنهم قد يغترون بقوتهم فيتواطؤون على عظائم الأمور القبيحة، وهذا ما حصل. الفرد قد لا يجرؤ على ارتكاب محرم أو موبقة، ولكن إذا زاد العدد وشكلوا مجموعة فإنهم قد يدفعهم ذلك إلى ارتكاب الموبقات، وهذا ما حصل. تأملوا إلى خطابهم: اقتلوا بأسلوب الجمع يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا. هم يتحدثوا الآن بالمجموع ويظهروا قوتهم، وهذا كان دافعا لهم على ارتكابهم هذه الموبقة. كذلك من الفوائد التي قد تستشعرونها وتجدونها في حياتكم اليومية: من استطاع التفريق بين الأجساد فلن يتمكن من تفريق القلوب، لأن الحب رزق من الله سبحانه وتعالى. المودة الصادقة والحب المخلص لا يباع ولا يشترى. لذلك هنالك أناس قد تراهم يوميا بل في كل ساعة، ولكن لا توجد في قلبك مشاعر المحبة الصادقة لهم، لا ترتاح لهم. وهنالك أشخاص في أقاصي المعمورة ولك سنين ما التقيت بهم، ولكن الحب والمودة والتآلف بينك وبينهم كبير جدا. فالذي يفرق الأجساد لا يمكن له أن يفرق القلوب، ففراق الجسد لا يعني ذهاب الحب، لأن الحب الخالص لا يحجبه بعد مكان ولا طول زمان. لذلك قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، من الله سبحانه وتعالى. كذلك طلب محبة الغير تكون بفعل ما يحب لا بفعل ما يضره ويحزنه ويبكيه. إذا أردت تحصيل محبة إنسان آخر فإن هذه المحبة تتحقق بفعلك لما يحب لا بفعلك لأمور هو يبغضها وهو يكرهها. إخوة يوسف أرادوا بفعلهم هذا لفت انتباه يعقوب حتى يتوجه إليهم وحتى يعتني بهم وحتى يحبهم، ولكن فعلوا أمرا يبغضه يعقوب عليه السلام، وفعلوا أمرا لا يحبه بل فيه مضر له، فأنى يتأتى لهم محبة يعقوب؟ فهذا لا يمكن. إذا أردت تحقيق محبة إنسان فعليك فعل ما يحب وفعل ما يصلحه وفعل ما يرغب وفعل ما يهوى وفعل ما يريد، وهذا لابد أن يقيد بغير معصية بل يكون موافقا لطاعة الله سبحانه وتعالى. فلما فعلوا أمرا لا يحبه يعقوب ما حصلوا محبته أبدا، وبقي يعقوب يذكر يوسف مع مرور السنين وبعده، وهم معه يعيشون معه ولكن ما ذكرهم يعقوب. وستأتي معنا هذه المشاهد والمواقف في القصة عندما قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان يذكر يوسف في المواقف التي تحصل لإخوته. كذلك مزاحمة أهل الفضل بغير حق من الأخلاق السيئة، والمنافسة غير الشريفة. يوسف من أهل الفضل وأهل النباهة وأهل الفطنة وأهل العلم وأهل الذكاء، فإخوته زاحموه بهذا الفضل الذي عنده حتى يحصلوا المحبة التي وقعت في قلب يعقوب ليوسف. وهذه المزاحمة كانت مزاحمة غير شريفة، لأنها كانت بكيد ومكر وحقد وحسد ليوسف. لذلك لا ينبغي لإنسان إذا رأى على إنسان من الفضل والعلم والنباهة ومحبة الناس له أن يأتي ويزاحمه في هذه الفضائل وفي هذا الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى حتى ينال محبة من الآخرين غير حقيقية، محبة مصطنعة، وهذا لا يمكن. لذلك هذه المزاحمة من الأخلاق السيئة. كذلك المقاصد الشريفة لا يتوصل لها إلا بوسائل شريفة. أن تنال محبة الآخرين هذا مقصد عظيم وشريف، ولكن لابد أن يكون بوسائل شريفة. وبطرق نبيلة وبخطوات لا تؤدي إلى مفاسد. فالغاية النبيلة يجب أن تكون وسيلتها مثلها، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فلا يسرق الإنسان حتى يحج أو حتى يتصدق، فلا فالحج الحج مقصد نبيل، فلا يسرق وهذه وسيلة دنيئة حتى يقول أريد أن أحج، فهذا لا يستقيم. كذلك من طلب مراده بمعصية الله سبحانه وتعالى ابتعد عنه هذا المراد، لأنه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا المثل وهذه القاعدة تنطبق على إخوة يوسف، فإنهم استعجلوا محبة أبيهم قبل تحصيل الأسباب المؤدية إلى هذا المقصد. من استعجل الشيء قبل أوانه، فماذا كانت النتيجة؟ عوقبوا بحرمانه، فقد حرموا محبة يعقوب إلى ما شاء الله. وقديما قيل كذلك في المثل: من طلب الكل فاته الكل. فهؤلاء طلبوا كل شيء وأرفع شيء، ففاتهم هذا الطلب. كذلك ديدن بعض الناس الذين يهمون بالذنب ويقولون هذا آخر ذنب. هنالك الكثير من الناس نتيجة للغفلة، نتيجة للنسيان، نتيجة لاتباع الهوى، نتيجة للتقصير، نتيجة لوساوس الشيطان الجن والإنس، يقولون هذا آخر ذنب، هذه آخر لقطة، هذه آخر شيشة، آخر جلوس مع أصدقاء السوء، هذه آخر سهرة وآخر معصية، ثم نتوب لاحقا. فحينما يضعف في قلب الإنسان الإيمان ويؤزه داعي الشر، فإن هذا يقوده إلى عواقب وخيمة لا تحمد عقباها. فلا تفسد الآن أيها العاصي بحجة أن تصلح مستقبلا، بل بادر بالإصلاح والصلاح من الآن. لأن هذا الشخص أو الإنسان الذي يورد على نفسه هذا المورد ويقول أفعل هذه آخر معصية ثم أتوب كما قال إخوة يوسف وتكون من بعده، أي بعد ذهاب يوسف بعد قتله أو نفيه، من الصالحين، هؤلاء ينطبق حالهم على كثير من الناس الآن. فيقال لهم إيرادا منطقيا وعقليا لهذا الصنف من الناس: أولا، ما أدراك أنك ستكون صالحا بعد هذه المعصية؟ هل علمت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ كذلك ثانيا يقال له: ما أدراك أنك لن تتمادى بعد هذا الذنب، بل قد تتعداه إلى ذنب آخر، لأن الذنب يجر إلى ذنب، والسيئة تقول لأختها تعالي، كما أن الحسنة تقول لأختها تعالي. ثالثا، هل تثق بالتوبة وأنك ستتوب؟ هل تثق بهذا الأمر؟ كثير من الناس يقولون سنتوب وسنتوب ولا يتوبون. رابعا، هل تعلم أن الله إذا وفقك إلى التوبة الآن وتبت، هل ستقبل منك؟ ما أدراك أن توبتك ستقبل منك، لأن للتوبة النصوح شروطا لابد أن تتحقق. يقال له خامسا وأخيرا، الذي يسوف بفعل الذنب على أمل أن يتوب مستقبلا: هل تثق أن الأجل لن يأتيك وأنت على هذه المعصية وتتوب. فكم من إنسان في أثناء سماعه للغناء والموسيقى وعمل حادثا ومات، وجاء المسعفون ليسعفوه، يقول له قل لا إله إلا الله، وهو يردد الأغنية التي كان يسمعها. والذي يتعامل بالربا يقول له قل لا إله إلا الله، هو يردد 10 بـ11. وهكذا ما أدراك أن الأجل يأتي وأنت على غير توبة. من الهدايات، ونقف عند هذه الهداية، السين وسوف، أي سوف أفعل وسوف أتوب وسوف أقلع وسوف أقرأ القرآن وسوف أواظب على الصلوات. هذه سلاح فتاك من أسلحة إبليس. كم من إنسان قال سوف أتوب وسوف أفعل ولن يفعل، قال وتكون من بعده قوما صالحين. فهل صاروا صالحين بعد أن غيبوا يوسف عن أبيه؟ أبدا، بل استمروا بفعلهم وبضلالهم وبقبح وشناعة صنيعهم، وسيأتي معنا هذا الأمر. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى حاضا العبد على المعاجلة والمسارعة بالتوبة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويذكر، ونختم بهذه القصة، يذكرها أهل السير، الشاعر المعروف الأعشى، قيل بأنه جاء ليسلم ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يصل وصل إلى مكان فجاءه من يصد عن سبيل الله، فقالوا له إن هذا الدين يحرم الزنا، فقال هذه ليس لي بها شأن. ثم قالوا له إنه يحرم الخمر، قال هذه لا أستطيع عليها. فقال أذهب لأشرب الخمر لمدة عام، ثم بعد عام أسلم وأتوب. وفي طريق عودته عثرت به ناقته في حجر فوقع واندقت عنقه فهلك ومات. هذا جزاء التسويف والتأجيل والتأخير، وسين وسوف. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من المستغفرين التائبين، وأن لا يجعلنا من المسوفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.